قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا حسين بن حريث أبو عمار قال حدثنا الفضل بن موسى قال أخبرنا طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: جاء أبو موسى إلى عمر بن الخطاب فقال: السلام عليكم، هذا عبد الله بن قيس. فلم يأذن له، فقال: السلام عليكم، هذا أبو موسى. السلام عليكم، هذا الأشعري. ثم انصرف فقال: ردوا علي، ردوا علي. فجاء فقال: يا أبا موسى، ما ردك؟ كنا في شغل. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. فقال عمر: لتأتيني على هذا ببينة وإلا فعلت وفعلت. فذهب أبو موسى. قال عمر: إن وجد بينة تجدوه عند المنبر عشية، وإن لم يجد بينة فلم تجدوه. فلما أن جاء بالعشي وجدوه. قال: يا أبا موسى، ما تقول؟ أقد وجدت؟ قال: نعم، أبي بن كعب. قال: عدل. قال: يا أبا الطفيل، ما يقول هذا؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك يا ابن الخطاب، فلا تكونن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سبحان الله، إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت. قال: وحدثناه عبد الله بن عمر، ساق السند إلى طلحة بن يحيى بهذا الإسناد، غير أنه قال: فقال يا أبا المنذر، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم. فلا تكن يا ابن الخطاب عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر من قول عمر سبحان الله وما بعده. في الدرس الماضي كنا مع هذه القصة التي وقعت لأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عندما استأذن على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ونحن في باب الاستئذان. والاستئذان شعيرة، سنة، هدي شريف كريم أمرنا به رسول الله عليه الصلاة والسلام. المرء لا يدخل على أهله، لا على زوجه، ولا على أولاده إذا أراد أن يتحلى ويتأدب بآداب الإسلام إلا بعد أن يستأذن، وإذا استأذن سلم. يطرق الباب: من؟ أنا فلان. فيأذنون له، فإذا دخل قال: السلام عليكم، أو السلام عليكم ورحمة الله، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دخل على أمه، على زوجه، على ولده، على أي مسلم، لا بد من الاستئذان قبل الدخول. هذه شريعة الله، وهذا ما أدبنا به رسول الله. والله الذي رفع السماء بغير عمد، لا يوجد أدب، ولا يوجد خلق، ولا يوجد ملة، ولا نحلة، ولا أي شيء أسمى مما جاء به صاحب هذا الخبر. الله تعالى أدبنا بما أنزل على هذا النبي الكريم، أننا إذا دخلنا بيوتا غير مسكونة لا ندخل حتى نستأذن ونسلم. قال تعالى: إذا دخلتم بيوتا غير مسكونة فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. المفتاح معي في جيبي، أريد أن أشتري دار وأجر دار، الدار خالية، عندما أفتح السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا أدب الإسلام. يا إخوان قلبوا صفحات الكتب، أتجدون مذهب ملة عاقل مربي يدعو إلى هذا الأمر؟ لا والله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تدخل على ولدك السلام عليكم ورحمة الله، يجيبك الولد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا قلت السلام عليكم كتب الله لك 30 حسنة، ورحمة الله إذا قلت السلام عليكم 10، ورحمة الله 10، وبركاته 10. لا هلا ولا مرحبا ولا بنجور ولا أي لفظ شرقي أو غربي. يا إخوان نحن مسلمون، علينا أن نظهر تعاليم الإسلام. المسلم يظهر تعاليم دينه، المسلم داعي أينما كان، يروج، يشيع، يذيع هذه الأخلاق السامية، هذه الآداب العالية، هذه المثل الخيرة التي لا يوجد مثل ولا آداب لا أقول تساويها ولا تضاهيها، وإنما أقول لا تبلغ ذرة من مستواها العالي الذي بعث الله به هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. الخلاصة، عمر طلب رجلا من الصحابة يسمى عبد الله بن قيس الأشعري. عبد الله بن قيس الأشعري له لقب، يلقب أبا موسى. ادعو لي أبا موسى. أتى أبو موسى إلى الدار التي فيها عمر، استاذن، طرق الباب وقال السلام عليكم. قال عمر هذه واحدة، السلام عليكم قال هذه الثانية، السلام عليكم قال هذه الثالثة. في رواية طرق الباب قال السلام عليكم هذا عبد الله بن قيس، الثانية هذا أبو موسى، طرق الثالثة قال هذا الأشعري. عمر كان مشغولا ببعض مهام المسلمين، مشغول بالدولة الإسلامية، عمر مشغول بقضايا العرب والعجم والروم والقبط. عمر يقول لو ضلت شاة لسألني الله تعالى عنها، شاة إذا ضلت ضاعت في الخلاء أنا يسألني الله تعالى عنها. قبل ليال قلت لك عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه رأى بعيرا في وقت الظهيرة في الظهر، البعير يحتاج إلى أن يعود إلى الحمام، الحمى الربذة، الربذة تبعد عن المدينة 132 كيلو. نظر عمر يدعو من؟ هذا الوقت وقت ظهيرة، وقت حار، يقيم من؟ فما كان من أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه إلا أن أخذ البعير وذهب شرقا، يريد أن يذهب إلى البركة، يريد أن يذهب إلى الربذة حتى يأتي هذا البعير إلى الحمام ليأكل. هذا ملك ليس بملك، هذا خليفة لبلاد العرب، لبلاد الروم، لبلاد فارس، لبلاد القبط، وهو في مدينة النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. عمر مشغول، فلما سلم أبو موسى ثلاثا رجع أبو موسى. عمر لما انتهى من بعض العمل والشغل قال: أما سمعت صوت عبد الله بن قيس؟ أين عبد الله بن قيس؟ التمسوا عبد الله ما وجدوه، ذهب. فلما كان اليوم الثاني جاء أبو موسى إلى عمر، قال له عمر رضي الله تعالى عنه: أينك البارحة؟ قال: أتيت يا أمير المؤمنين واستاذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا: الاستئذان ثلاث، فإن أذن له وإلا رجع. أنا عملت بقول النبي. عمر رضي الله تعالى عنه ما سبق أن سمع هذا الحديث، وما مر على عمر هذا الحديث أصلا، ولا يلزم أن يعلم عمر جميع أحاديث رسول الله، ولا يحيط أحد بجميع أحاديث رسول الله. الله تعالى يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الإمام الصحابي جميع أهل العلم لا يلزم أن يكون العالم قد أحاط بجميع أقوال الله، قول الله، وجميع ما قال رسول الله، لا يلزم ولا يمكن. لما اختلف الأئمة؟ الأئمة الأربعة لما اختلفوا؟ سؤال، ما هو الجواب على ذلك؟ الأئمة الأربعة اختلفوا لأن هذه أربع طرق: طريق مالك، طريق الشافعي، طريق أبي حنيفة، طريق أحمد بن حنبل. أربع طرق دين الله تعالى ينحصر في هذه الأربعة. المالكي لا يعمل بما قال الشافعي، الشافعي لا يعمل بما قال أبو حنيفة، الحنفي لا يعمل بما قال الإمام أحمد والإمام مالك. لا يا إخوان، لا تتصوروا هذا. وجوه الاختلاف لها أسباب. الإمام مالك بالمدينة جمع علم أصحاب المدينة، الصحابة الذين كانوا مقيمين بالمدينة. الإمام مالك تابع تابعي. الذين أدركهم هنا في طيبة أخذ علمهم وجمعه ودونه في كتاب يسمى الموطأ. الإمام الشافعي أتى وتتلمذ على الإمام مالك، قرأ على الإمام مالك الموطأ، وبعد ذلك ذهب إلى العراق وخراسان ووجد الإمام أحمد وتذاكر معه مع الإمام أحمد. ذهب إلى العراق وجد محمد بن الحسن أبا يوسف تلاميذ أبي حنيفة تذاكر معهم. رجع الشافعي إلى مصر وجد هناك علم أخذه. الإمام مالك جمع علم أهل المدينة، الإمام أبو حنيفة علم الصحابة بالعراق، الإمام الشافعي كما علمت أتى وتتلمذ على مالك وتتلمذ على أبي يوسف ومحمد ابن الحسن. رجع إلى الشام، رجع إلى مصر، وجد علم آخر جديد. اختلفوا لطلب الدليل. الدليل قال الله وقال رسول الله. هذه قضية هامة يجب أن تعلم، لئلا يعتقد معتقد أن هذه طرق أربعة. والله هذه الأربعة طريق واحد يفضي إلى طريق الطريق الذي تركنا عليه رسول الله. انتبهوا يا إخوان، أنا مالكي لا يجوز لي أن أعمل بقول الشافعي، بقول الإمام أحمد، حتى بلغ البعض منا إذا طلق وهو مالكي مثلا. سأل علماء المالكية قالوا له هي حرام، يقول له لا يا أخي اذهب اقلب مذهبك، انظر مذهب أبو حنيفة انظر مذهب الشافعي اقلب المذهب. هي الطريقة طريقة قلب مذهب، ما هي قضية قلب مذهب، هذا أمر عبارة عن مسلك عن مسار عن طريق الله جل وعلا أمرنا به. لهذا لا يتصور أن الطرق أربعة الطريق واحد، وإنما اختلفوا لطلب الدليل. أضرب لك مثل، جاء محمد بن الحسن إلى طيبة وتذاكر مع الإمام مالك ما مقدار الصاع الذي يخرج به زكاة الفطر، هو كم رطل بالعراقي؟ 8 5، هذا قال 5 هذا قال 8. الإمام مالك قال للطلاب الجالسين أمامه اذهب واتي بالصاع، وأنت والثالث والرابع والخامس أتوا بالصاع فكالوا الصاع. قال هذا أنا ورثت هذا الصاع عن أبي عن جدي، هذا قال أنا ورثت عن أبي عن أمي، هذا قال. وإذا بها متحدة، وإذا بها توافق ما قال الإمام مالك، رجع الإمام محمد بن الحسن لقول مالك، لأنهم يطلبون الدليل، قال الله قال رسول الله. اختلف الإمام محمد بن الحسن والإمام مالك ماذا فعل رسول الله يوم عرفة، لما كان النبي بعرفة هل صلى ظهر أو أن النبي صلى جمعة؟ الإمام محمد بن الحسن قال إن النبي صلى جمعة، الإمام مالك قال لا النبي صلى ظهر. الخلاف وقع، ما هو الدليل الذي يبين لنا هل النبي صلى جمعة أم أن النبي صلى ظهر؟ احتدم الخلاف، عالمان جليلان قرمان جبلان كبيران يريدان الدليل. قال الإمام مالك لمحمد بن الحسن رحمه الله: أترى أن النبي لما صلى جمعة أجهر بالصلاة أم أسر؟ عندما صلى يوم عرفة وأنت تقول بأنه صلى جمعة، هل النبي عندما صلى صلاة الظهر صلاة الجمعة أسر بالقراءة أم جهر؟ قال محمد بن الحسن رحمة الله تعالى عليه: النبي أسر ما جهر، إذن هي ليست جمعة، الجمعة يجهر لها. فرجع الإمام محمد بن الحسن إلى هدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. القوم دعاء إلى طريق الله، ليس الطرق أربعة ينافي بعضها بعضا، وليس الطرق أربعة حتى يختلف الخلق، لا، وإنما اختلفوا لطلب الحق، وإنما اختلفوا لطلب الدليل، وإنما اختلفوا إذا لم يجدوا النص، وإنما اختلفوا إذا كان الطريق الدليل ضعيف، بلغ هذا طريق ضعيف. ولذا نجد الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمة الله تعالى عليه إذا ما وجد قول الله ما وجد قول رسول الله يقول الإمام مالك: وهذا ما أدركت عليه أهل العلم ببلدنا. يقول الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه يقول: قال مالك فيما أرى والله أعلم، فيما أرى والله أعلم. هذا دليل على أنه التمس الدليل ولم يرد إليه بطريق صحيح، عاد إلى أقوال الصحابة، عاد إلى أقوال التابعين، عاد إلى أقوال أهل العلم وقال. ولكنهم بعد هذا كله قالوا، واسمع ما قالوا، الإمام الشافعي يقول: إذا وجدتم قولي مخالف لقول رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحائط، خذوا كلامي واضربوا به عرض الحائط. الإمام مالك قال: كل كلام فيه مقبول ومردود سوى كلام صاحب هذا القبر. الإمام أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه قال: إذا كان الأمر عن الله فذاك، يعني نقول به ونعمل به، إذا كان القول عن رسول الله فذاك، يعني آخذ به وأعمل به، إذا كان القول عن أصحاب رسول الله فذاك، يعني آخذ به وأعمل به، وإذا كان القول عن التابعين فهم رجال ونحن رجال، أنا أجتهد كما أنهم اجتهدوا. لكن إذا وجدت النص، إذا وجدت الدليل عن الله وعن رسول الله، أخذت قول الله وقول رسول الله وتركت رأيي واجتهادي. الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه يقول: لا تكتبوا ما قلته، بل أصل ذلك اطلبوا. أصل ذلك ما هو؟ قال الله وقال رسول الله. ولذا قال العلامة سفر رحمة الله تعالى عليه، وهو علم من أعلام وعلماء طيبة الطيبة رحمة الله تعالى عليه، له رسالة صغيرة تسمى رسالة الهدى. قال الشيخ سفر رحمة الله تعالى عليه: سفر بالسين وليست بالصاء، بالمدينة بيت يسمى صفر وبيت يسمى سفر، سفر عالم. يقول: قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي له من له إسلام أخذ بأقوالي حتى يعرض على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد قال: لا تكتبوا ما قلته، بل أصل ذلك اطلبوا. الإمام الشافعي قال: إذا وجدتم قولي مخالفا لما رويتم من الأحاديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. هؤلاء منصفون، الله تعالى أبقى ذكرهم أبد الدهر، لأنهم دعوا إلى الله ودعوا إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ساقني إلى هذا الكلام أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم يعلم هذا الحديث، ولا يلزم أن يعلم عمر كل شيء، ولا أبو بكر ولا عثمان ولا علي ولا جميع أصحاب النبي رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم ولا الأئمة، لا يوجد أحد أحاط بجميع ما قال رسول الله، لأن الله تعالى قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله امرأ، يعني زين الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. لما سمع عمر الحديث توعد أبا موسى: لتأتينني بشاهد سمع ما سمعت، أو لأفعلن بك كذا وكذا، أو لأوجعنك، أو لأضربنك. فانصرف أبو موسى وأتى إلى مجلس الأنصار، مجلس أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، ومعه جماعة من الأنصار، وإذا بأبي موسى فزع وجل خايف، يخاف من من؟ يخاف من عمر. عمر معه درة عصا يضرب بها من عصى، عمر الشيطان يخاف منه. النبي قال لعفي عمر: إذا سلك واديا سلك الشيطان واديا آخر. أبو موسى كيف لا يخاف منه؟ أتى إلى مجلس الأنصار، أخبرهم الخبر، وقع كيت وكيت، أيوجد منكم من يشهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول؟ ضحك الصحابة، ضحكوا من شان أبي موسى قال يا قوم أنا رجل مسلم أقول لكم قولا فتضحكون علي؟ قال أبي بن كعب رئيس المجلس والله لا يقوم معه إلا أحدثنا يعني إلا أصغرنا سنا. قم يا أبا سعيد. أبو سعيد الخدري سمع الحديث، أبي سمع الحديث، الجلوس سمع الحديث، عمر ما سمع الحديث، عمر أفضل من أبي ومن أبي سعيد وأفضل من جميع هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليه، أفضل هذه الأمة بعد نبينا صلوات الله وسلامه عليه أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي بن أبي طالب، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة، ثم لا خلاف في ذلك عند أهل السنة والجماعة. أبو بكر رضي الله تعالى عنه أفضل هذه الأمة بعد رسول الله، يليه عمر، يليه عثمان، يليه علي بن أبي طالب. المرتبة مرتبة عمر أعظم، لكن من حفظ حجة على من لم يحفظ. الذي عنده علم في شيء والآخر لا علم له في هذا الشيء لا يقدم من لا علم له على من عنده علم. أبو موسى عنده علم في هذه القضية، أبو سعيد، أبي بن كعب، الجماعة رضي الله رضوان الله عليهم عندهم علم، ولذا قام أبو سعيد ذهب يشهد، أتى إلى عمر رضي الله تعالى عنه ومعه أبو موسى، وشهد أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاستئذان ثلاث، فإن أذن له وإلا رجع. فسكت عمر انصاع للحق، وطلب عمر رضي الله تعالى عنه البينة. شاهد آخر ليس طعنا في أبي موسى، وإنما أراد عمر رضي الله تعالى عنه أن يتثبت، وإنما أراد عمر رضي الله تعالى عنه أن يتأكد أن النبي قال هذا القول، وإنما أراد عمر رضي الله تعالى عنه أن يجعل لنا طريق في قبول الرواية لئلا يتجرأ بعد ذلك إنسان فيقول قال رسول الله، إذا طلب منه شيء قال قال رسول الله. عمر يريد أن يبين أنه أن علينا أن نتقي الله وأن لا ناتي بقول رسول الله إلا إذا تأكدنا أن النبي قال هذا القول، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه صح عنه أنه قال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. عمر أراد أن يلقن الأجيال القادمة درس في قبول الرواية حتى يعلم المجتمع أن قول النبي ليس كقول غيره. لو قلت لي قال فلان وقال فلان وقال فلان وجمعت لي أقوال الخلق، جميع أقوال الخلق لا تساوي قول رسول الله، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام واجب الاتباع. الله تعالى قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولكن قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة أجمعين إذا كان وجد قول الله وقول رسول الله لا يقبل قول أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أحد من الخلق، لأن الله ما ارتضى أحدا من الخلق إلا هذا النبي العربي القرشي الهاشمي، فبعثه الله تعالى إلى الخلق ليبين للناس الطريق الذي ارتضاه الله. وهل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو أحد من الصحابة أو الأئمة الأربعة أو أي عالم من العلماء الله تعالى ارتضاه وأوحى إليه كما أوحى إلى سيد الخلق؟ لا. ولذا قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولذا قال الله تعالى: فلا وربك يا محمد لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا قال النبي قولا لا قول لأحد مع قول رسول الله، وأعتقد أنكم تعلمون سبب نزول هذه الآية. هذه الآية سبب نزولها أن رجلين من الصحابة اختلفا في شراج الحرة. الحرة الشرقية كان هناك عين ماء، عين الماء تأتي من طريق الحرة وتأتي أولا إلى بستان رجل يسمى الزبير بن العوام، بعد ذلك تأتي إلى بستان رجل آخر أنصاري. الأنصاري قال للزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه: يا زبير سرح الماء إلي، أولا دع الماء يأتي إلي أنا أسقي، وإذا سقيت وانتهيت بعد ذلك أن تخذ وجبة الماء إلى الفجر، المهم أن الماء يأتي إلي أنا أولا وبعد ذلك أنت تسقي. فجرى الخلاف بين الزبير وبين الأنصاري، احتدم الخلاف، ما اتفق على رأي. أتيا إلى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يتحاكمان، هذا الزبير بطرف الحرة، الأنصاري بعد الزبير، يقضي رسول الله بينهما. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اسق يا زبير ثم سرح الماء إلى جارك، اسقي. وما بين النبي نوعية السقيا، ساعتين ثلاثة أربعة يوم نص يوم، إنما أراد النبي أن يقضي بالصلح، اسقي ثم سرح الماء. الأنصاري لما سمع هذا الكلام شرق وبرم وغضب وتكلم كلام ليته ما قاله. قال الأنصاري: أن كان ابن عمتك أنت قضيت بهذا القضاء، لأن الزبير بن العوام ابن عمتك صفية. كلام حمله عليه الغضب وهو يتأسف من هذا الكلام، أن كان ابن عمتك يعني ما قضيت بهذا القضاء، وهذا القضاء ليس حقا ولا صواب، وإنما هذا القضاء ميول إلى ابن عمتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير: اسق يا زبير حتى يصل الماء إلى الجدر، إلى نهاية الحوض، هذا في الأصل حقك أنك تسقي إلى أن يبلغ الماء إلى نهاية الحوض، بعد ذلك تسرحه إلى الأنصاري، لأنك أنت القريب إلى العين إلى شراج الحرة، فإذا أنت تسقي قبله وبعد ذلك الأنصاري يسقي. عندها أنزل الله تعالى قوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لهذا الكذب عليه، إذا كذب إنسان على رسول الله هذا الكلام الذي كذب به أصبح شرع، أصبح هدي،
وإذا صار الكذب هدي بعد ذلك بينا أن الشريعة الإسلامية مضطربة مختلفة، لا يمشي الحق والباطل. ولهذا قال العلماء لا يجوز لأحد أن يقول قال رسول الله إلا إذا علم وتأكد من أهل العلم أن النبي قد قال هذا القول. فإذا قال قال رسول الله والحديث كذب والحديث ضعيف والحديث ليس بصحيح، كان من ضمن الكاذبين على رسول الله. وهذه قضية نحن واقعون فيها اليوم. يرجع أحدنا إلى كتاب تنبيه الغافلين، أو يرجع إلى كتاب بدائع الزهور، أو يرجع إلى كتاب السمرقندي، أو يرجع إلى كتاب هيان بن بيان ويجد قال رسول الله كذا، أوه قال رسول الله. لا، أين قال رسول الله هذا القول؟ من الذي روى هذا الحديث؟ هذا الحديث صحيح أم لا؟ علماء الحديث بيّنوا ونبهوا، هل رواه البخاري، الإمام مسلم، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، الدارقطني، البيهقي، البزار؟ يا أخي علماء الحديث كثر، وما من حديث ولا كلام عن رسول الله إلا والعلماء بيّنوه، هذا صحيح، هذا ضعيف، هذا حسن، هذا معضل، هذا مضطرب، هذا لين، هذا شاذ، هذا معلل. لكن الغالب منا اليوم لا يعرف هذا ولا يهتم بهذا. اسمع الحديث المكذوب الذي يقوله الكثير منا اليوم، اتقي شر من أحسنت إليه. النبي ما قال هذا، ولكن هذه حكمة، ولذا نبه العلماء على أن هذه حكمة. النبي ما قال اتقي شر من أحسنت إليه، ولكن بالتجربة هذا من كلام بعض الحكماء والعقلاء. حديث آخر مكذوب، النبي ما قال. ما هو الحديث؟ الحديث يا أفندي إذا أعيتكم الأمور، إذا أعيتكم الأمور يعني إذا نزلت المصائب المدلهمة فلوذوا بأصحاب القبور، اذهبوا إلى بقيع الغرقد وإلى مواضع المقابر واطلبوا من الموتى أن يعطوكم. إذا عيتكم الأمور فلوذوا بأصحاب القبور. والله ما قال النبي هذا ولن يقول النبي هذا، وما بعث الله تعالى نبيه إلا ليرد أمثال هذا. العياذة بالله، اللياذ بالله، السؤال والطلب من الله، الرجاء من الله، الخوف من الله، الاستعانة بالله، الاستغاثة بالله. لا نلوذ بصاحب قبر ولا ندعو صاحب قبر، ولا ندعو صاحب قبر أن يذهب إلى الرب جل وعلا ليخبر الله تعالى عنا، لأن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الله يغيب عليه حالي وحالك، الله تعالى لا يعلم من أنا ومن أنت، ومن أنا ومن أنت في ملك الله وملكوت الله وفي علم الله وغيب الله. أنا وأنت لسنا بشيء. الله خلقكم وما تعملون، الله يعلم دبيب النملة السوداء على الصفات الصماء في ظلمة الليل، الله يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل. ما تسقط من ورقة في هذه المعمورة في هذا الكوكب الأرضي إلا ويعلمه الله. يعلم مثاقيل البحار، يعلم عدد الرمال. ولذا المقارنة التي تقع والمقايسة التي تقال ليس الصحيحة. ما هي المقارنة وما هي المقايسة؟ اسمع يا أخي، يقول أنت إذا كانت لك حاجة إلى سلطان، أو كانت لك حاجة إلى رئيس، أو كانت لك حاجة إلى موظف، أتذهب أنت يا حاج عمر إلى الرئيس والسلطان وتقول له اعطني الحاجة، أم أنك تذهب إلى موظف كبير، وزير، إلى خفير، إلى حاجب حتى يذهب معك؟ صحيح، والله إذا كان لي حاجة إلى سلطان، إلى رئيس، إلى عظيم، السلطان لا يعرف من أنا، السلطان ما رآني قط، الرئيس لا يعلم حالي قط، الرئيس لا يعلم أمري، ماذا أريد أبدا، ولذا أذهب إلى حاجب، إلى وزير، إلى أحد حتى يخبره عن حال الحاج عمر. هذا الحاج عمر شايب، تجاوز 60، مساكين على باب الله تعالى، يريد كذا وكذا وكذا يا حضرة الرئيس، يا حضرة السلطان، يرجو أن تأمر بقضاء حاجتي. ليه؟ لما؟ لأن السلطان لا يعلم من عمر، ولكن الرب ما يعلم من عمر. يا إخوان بالله عليكم، الله جل وعلا يحتاج إلى أن يخبره مخبر، وبخاصة يخبره ميت؟ الله جل وعلا يحتاج إلى هذا؟ الله تعالى يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، والله تعالى يقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والله جل وعلا يقول يوم القيامة إذا أهلك الخلائق أفنى الخلائق ومات جبريل وإسرافيل، لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ بعد ذلك يقول الرب لله الواحد القهار، الواحد القهار لا يحتاج إلى وزير ولا إلى خفير ولا إلى شريك ولا إلى ظهير ولا إلى معين، كان وما كان الشريك ولا الظهير ولا الوزير ليسوا شيء، الله تعالى خلقهم جميعا. ولهذا أقول المقايسة التي يقيسها بعض الإخوان مقايسة باطلة. أنت لك إذا كانت لك، وأنت لك ولك لكها، لا يا أخي ما تحتاج لك لك، هذا أمر واضح صريح، الله تعالى يعلم، مطلع، لا تخفى عليه خافية. انظر إلى رحمته ولطفه وكرمه وجوده، يقول أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، من ذا الذي يشفع؟ يقول جل وعلا ادعوني استجب لكم، ادعوني استجب لكم، ويقول جل وعلا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فلا تستعظم الذنب ولا تستقلن نفسك، وإنما عليك أن تتضرع لمولاك، ولو وقع منك ما وقع ولو حصل منك ما حصل التفت إليه، إذا التفت إليه فإنه جل وعلا حليم كريم رحيم، يغفر الذنب ويعطي، لا إله إلا هو. وخلاصة الكلام أن عمر لما علم الحق وبلغه الخبر وشهد أبو سعيد، ما أراد عمر إلا أن يتثبت، وما أراد عمر إلا أن يقف على الواقع والحقيقة. وعمر ما كذب أبا موسى، أبو موسى لا يكذب، أبو موسى رضي الله تعالى عنه، أعطيك خلاصة عن سيرته لتعلم أن عمر ما شك في أبي موسى. أبو موسى أشعري من أهل اليمن، أتى إلى مكة، حالف عظيم يسمى سعيد بن العاص، أبو موسى أسلم، والنبي بمكة، بعد ذلك عاد إلى بلده وأقام ببلده على زمن النبي. عمر جعل أبا موسى رضي الله تعالى عنه هذا أميرا على الكوفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن لا شك في عدالة أبي موسى، لا شك في صدق أبي موسى، وإنما هذه طريقة لعمر. عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يريد أن يتثبت، ولئلا يظن الناس أن كلام النبي عليه الصلاة والسلام هكذا يلقى، كل ما أراد إنسان قال قل قال رسول الله، لا، حديث النبي يا إخوان ليس على ما نتصور، حديث النبي مجموع في موسوعة كبيرة، والله لا يقول إنسان قل قال رسول الله إلا ومن قبلنا من العلماء جمعوا ذلك ودونوا، هذا صحيح هذا ضعيف هذا حسن هذا فيه فلان عبد الرحمن بن أنعم الإفريقي، هذا فيه يزيد الرقاشي، هذا فيه كذا، هذا فيه وضاع، هذا فيه كذاب، يطرد. ولذا إذا عيتكم الأمور فلوذوا بأصحاب القبور، كلام تحت الأقدام لا يتمشى مع الشريعة السمحاء التي أنزلها الله على سيد الخلق، فإن سيد الخلق عاش 23 عام يمنع هذا الأمر. نحن نذهب إلى المقابر ليل نهار، نقف على المقابر، نسلم على أصحاب المقابر، نقول ما كان النبي يقول. النبي كل ليلة يذهب إلى بقيع الغرقد ويقول عليه الصلاة والسلام: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، غفر الله لنا ولكم. نحن نذهب إليهم لندعو الله لهم ولنتعظ نحن بعد أيام أو أسابيع أو ساعات أو ثواني إلى بقيع الغرقد، لأن من في بقيع الغرقد منهم من أعلم منا، من أغنى منا، من أوجه منا، من أقل منا، من أكبر منا، من أصلح منا، ولكن خرمهم هادم المذات الموت، وسيأتي يوم ونحن في الثرى، وكما قال القائل: كل ابن أنثى وإن طال سلامته يوما على آلة حدباء محمول. كل ابن أنثى مطلق، شريف وضيع، أبيض أسود، غني فقير، لا بد على الأعناق يوما ما إلى الرمس إلى القبر. ولكن أريد أن أقول، التفتوا لأمر واحد: إذا ذهب بالميت إلى القبر أيذهب بمالي؟ أتدخل معه زوجه؟ أيدخل معه ولده؟ عند المجوس قبل 70-80 عام الرجل إذا مات امرأته تقبر معه، لأنهم يقولون إنها تعود روحه وتبقى هذه معه. اليوم هذا الكلام ما ينطلي. لو قيل لأعز ولد من أولادي، أعز امرأة من نسائي، كوني معه هنا، والله أول من يهرب الزوجة والولد، والله ما تدخل معه، والله الولد ما يدخل معه. ولكن الأمر كما قال سيد الخلق: إذا مات ابن آدم تبعه ثلاث: ماله، أهله، عمله. ماله، أهله، عمله. فإذا وضع في القبر رجع المال ورجع الأهل وبقي العمل معه. إذا سبحت الله تسبيحة، إذا هللت الله تهليلا، إذا صليت على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، يوم دخولي قبري أجد ذلك معي في القبر. ولكن المال يتخاصم عليه الأولاد والأزواج والزوجات وما إلى ذلك، أبي ما أعطاني، أبي ما خلف، وهكذا. ولهذا علينا أن نزور المقابر، لأن النبي شرع لنا زيارة المقابر، وكان يشيع ويذهب بالموتى إلى المقابر، وإذا دفن الميت وقف رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: استغفروا لأخيكم، استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه لا يسأل. ويقول عليه الصلاة والسلام: اللهم ثبت عند المسألة منطقة ولا تبتله في قبره، وألحق بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الشاهد: عمر رضي الله تعالى عنه جرى ما جرى بينه وبين أبي موسى رضي الله تعالى عنه، ولم يكن ذلك لتكذيب أبي موسى رضي الله تعالى عنه، وإنما ليبين هذا الحديث، وهذا الحديث معلم، وهذا الحديث أدب من آداب النبوة. الاستئذان ثلاث، تطرق الجرى ثلاث مرات، يا أخي لا تزعج الخلق. الناس نيام بعد الظهر يأتي يضرب الجرس مرة اثنين ثلاثة، ما رد عليه أحد يضغط على الزر، خمسة ثواني، دقيقة، دقيقتين، والجرس شغال. حرام، هذا ما يجوز. الرجل مريض نائم، المرأة نائمة، ربما أن الرجل يأتي أهله، ربما أنه في أمر يخصه. الاستئذان ثلاث، أطرق الباب مرة اثنين ثلاثة، اليوم جرس مرة اثنين ثلاثة، بعد ذلك انصرف. هذا قر سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. ولذا أورد الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه الأحاديث، وقال: وأقرأ عليك الأحاديث وأمر عليها مرور، أن بسر بن سعيد سمع أبا سعيد الخدري يقول: كنا في مجلس عند أبي بن كعب، فأتى أبو موسى الأشعري مغضبا حتى وقف، فقال: أنشدكم الله، هل سمع أحد منكم رسول الله يقول: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع؟ قال أبي: وماذا؟ إيش بك؟ قال: استأذنت على عمر أمسي ثلاث مرات فلم يؤذن لي، فرجعت ثم جئت اليوم فدخلت عليه فأخبرت أني جئت أمس فسلمت ثلاثا ثم انصرف. قال: قد سمعناك عمر، قد سمعناك، ونحن يومئذ على شغل، فلو ما استأذنت لما ما استأذنت أيضا زيادة حتى يؤذن لك؟ قال: استأذنت كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: وهذه المصيبة هنا، فوالله لأوجعن ظهرك وبطنك أو لتأتين بمن يشهد لك. وعمر إذا قال فعل، وعمر إذا قال فعل رضي الله تعالى عنه. عمر سمع حديث من أحاديث الساعة، الحديث: لا يجتمعن دينان في جزيرة العرب. النبي قال هذا؟ قال: نعم، عبد الرحمن بن عوف، أنا سمعت النبي يقول: لا يجتمعن دينان في جزيرة العرب. حالا كتب عمر خطاب إلى يهود خيبر: بارحوا، اخرجوا من خيبر، خيبر من جزيرة العرب. اليهود قالوا لعمر: يا عمر، النبي صالحنا والنبي أقرنا. قال عمر: النبي ما أقر. قالوا: لا، عندنا وثيقة تثبت أن النبي أقرنا، هاتوا الوثيقة. جاءوا بالوثيقة، قرأ عمر، وإذا بالنبي يقول: نقركم فيها ما شئنا، الأمر لنا أهل الإسلام، تبقون المدة التي نريد. قال عمر: النبي قال: نقركم فيها ما شئنا، ونحن لا نريد أن نقركم الآن.